مررت بقبر ابن تيمية، مررت مرور ولم أسافر لأجل القبر، لأن هذا لا يجوز أن يسافر الإنسان لأجل القبر، لكن كنت بدمشق والتي قال فيها النبي دمشق خير مدن الشام، فرأيت ابن تيمية مدفون وبجانبه الحافظ ابن كثير، وكان تلميذ ابن تيمية، الحافظ ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وحسبك أن يكون من تلامذة ابن تيمية، فكيف هو محدث مفسر فقيه رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليين، وجزاه الله خير على هذا المؤلف، ذكر فيها أشياء كثير في الجنة كنا نجهل كثير منها، وذكر آثارا عظيمة في صفة الجنة. وقبل أن نقرأ، وعادتنا أن نتقدم بأسئلة تتعلق بصفة هذه الدار، دار النعيم، دار المتقين، الذي كم الإنسان سمع ما يكدر في الدنيا، ربما حتى من زوجه، من جاره، من زميله بالعمل، من مديره بالعمل، لكن في الجنة لا يسمع ما يكدر خاطره. ما الدليل؟ الدليل ما هو؟ ونزعنا أي ما يسمع، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إذن في الجنة ما يسمع ما يكدره من تسلط سفيه، سيء الظن، متطاول على العلماء أو متطاول على الصالحين أو على الجيران، أو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إذن أنا أعرف أن البعض في رسائل مع إخوانه فيها كثير من اللغو، فهل هذا اللغو مسعد؟ لا، لو كان اللغو مسعد للقلوب تطمئن القلوب السليمة له لجعله الله من لغة أهل الجنة اللغو، لا يعرف لهم في الجنة لغو. فإذا اللغو في حقيقته مزعج للقلوب السليمة ذات الفطر القويمة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إذا تبي تعيش مع أسرتك وحيك في سلام، فقدر ما تستطيع تشبه بأهل الجنة، فاذكروا لي من أخلاقهم ما تحفظون. أخوكم ذكر ونزعنا ما في قلوبهم من غل، إذن انزع الغل بينك وبين إخوانك، احسن الظن وانزع الغل الذي يحدثه الشيطان ليجعلك تدابر مع أخيك وتدخل النار. فإن الذي يتدابر مع أخيه المسلم قال لا تدابروا، فإنه إذا توفي فإنه يدخل النار، نسأل الله العافية. قال لا تدابروا إلا الهجر للمبتدع، هذا باتفاق العلماء، كما قال لمن مالك لشخص لا تجلس معنا في المسجد أخرج لأنه مبتدع، هذا أمر آخر. لكن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذن البغض لأخيك المسلم أسباب دخولك النار، فيجب أن تستحضر حب أخيك في الله لأنه مقيم دين الله. إنكم لن تدخلوا الجنة حتى إيه؟ حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، يعني تحابوا تحب محابة تعبد لله، إنك تستحضر إنك تحب أخاك لا لتنتفع منه، يشوف لك واسطة أو يقرضك مال أو شيء، إنما تحبه لأنه مقيم دين الله تستحضر. حتى لو جاءتك صوارف من حقد من تبعدها لأجل تطيع الرسول في محبته في الله، تبعد عن الصوارف النفسية، حين تكون صوارف نفسية يقول أنفر من فلان ما أحب يا أخي كثير الصمت وأنا طبيعتي ثرثار، لا يا أخي مو صحيح، أحب أخاك في الله، حتى لو كان عنده شيء من ما يخالف شخصيتك لكن ليس حرام، طبيعته هكذا. ابتعد عن الأشياء النفسية في بغض إخوانك تقول كثير الصمت. أنا إنسان أتكلم كثير قد لي ساكن يا أخي. سبحان الله، الناس طبيعة تختلف. في الحديث خلق الله آدم من قبضة إيش؟ قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم السهل يعني والصعب والصلب، طبيعة تختلف. النبي بيّن لك أن طبيعة الناس تختلف، فتعايش مع هذه الطبائع بكلام الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولا تجد في نفسك حظ من الشيطان تدابر عن إخوانك وتسمع الوشاية فيهم من غير علم وتثبت، هذا ما يجوز. قال الله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب، إذن الشبه الأول بأهل الجنة إذا تريد تشبه بهم قد ما تستطيع حتى تعيش في سعادة، كما قال ابن تيمية وغيره في الجنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. طيب، قارب صفة أهل الجنة لتدخلها. أهل الجنة مثلا يخالفون التقوى؟ لا، في دار تنعيمهم أصلا، ولا يفعلون أي معصية. فإذا لا تفعل أي معصية حتى تعيش بنعيم، ابتعد عن إيش؟ عن المعاصي والفتن والبدع، وأعظمها الشرك. فلا تدعو مع الله أحد، لا تذبح لغير الله، لا تخاف من غير الله، خوف من الله. لا تعتقد الدنيا هي تخلق السعادة في قلبك، الله يخلقها والدنيا سبب. ولو كانت الدنيا السبب الأعظم للسعادة لأعطاها الرسول، لكن علم الله أن التخفف من الدنيا هو الأطيب للقلب. فماذا كان حال الرسول؟ مر معكم في دراسة مسجد أحمد، كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقر رضية التمر. من اليوم ثلاجته فاضية؟ احمد الله، أفقر واحد فينا سيملك ثمن تميسة وفول بريال في اليوم، ريالين أدنى واحد. قد يمر يوم ربما ما عنده شيء، لكن لن يجوع جوع الرسول. جاع 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 الرسول حتى يتلوى، لأنه فيه إنزيم أظنه في المعدة يفرز قلوي أو كذا، يحس الإنسان بألم إذا جاع. ليش هذا القلو؟ ليش هذا الإنذار؟ يطلب من العبد أنه يروح يشوف له أكل يسكن الجوع لا يموت. فالنبي يفرز في بطنه الله أعلم لأنه بشر شيء من شيء يعرفه أهل الطب، يتلوى. شوف الراوي يقول من الجوع يتلوى، ما يجد أثر، ما يجد الدقل وهو رديء التمر، تمر يابس مسوس ما يجده. إذا اختار الله له الأفضل ولا الأسوأ؟ إذن كل ما تخفف من الدنيا فالله يريد لك خير حتى لا يكسو قلبك. ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات في صدر حاجته في صدره. وش حاجته كانت؟ يسدد دينه، ما قدر، ما قدر يسدد. توفي وهو مديون الرسول. تعلم الأمة أن هذه الدنيا دار ممر، وأن العبد ينبغي يتقلل فلا يفتن نفسه ويجعل وقت للتعلم وطلب العلم، لا تعصف بقلبه يصبح عبد للدرهم والدينار. كلما زادت العبودية كلما زاد ضيق الصدر وتنغلق الأمور عليك، كلما تحررت من عبودية الدرهم والدينار فتح الله عليك ورزقك. في حديث يدل على هذا، إن الدنيا مهمك وهمك الآخر، خطط بكرة أحضر الدرس، بكرة أحفظ القرآن، بكرة أزور المريض الفلاني، من نهجيك الدنيا راغمة. في حديث يعني من أصبح نعم صحيح، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أصبح وهمه إيش؟ الآخرة. طيب من أصبح وهمه الدنيا، يقول أبي كذا، وراي بيت، وراي أثاث، والزوج الطالب والولد يطالبون، وكيف أسعدهم؟ يعني فكر بس كيف يجمع للدنيا، ولا فكر كيف يصلح عياله بالصلاة، بالأمر بأن يمشي مع أصحاب صالحين، يفتش عن خلق بناته هل هم مستقيمات، يعلمهم الأذكار، يحص. المهم همه الدنيا، فهذا يصبح إيش؟ أي والله فرق الله شمع. وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فأقبل على الدنيا، أقبل واشتد في طلبها، تدبر عنك، تدبر. وأقبل على الآخرة واشتد في طلبها، يقبل الله بالدنيا لك. شوف أبو هريرة، وتكون مثل المراحل، انتبه لها المراحل، لابد من البلاء، لابد إيش من البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبر عن الدنيا، ثم سبحان الله جاءته كنوز. قال الشوكاني في كتاب فتح القدير: أخطأ من قال أن النبي كان فقير، انتبه، لا يضاد هذا الكلام مع كلام الأول، اصبر عليه. قال: فقد أتته من كنوز الغنائم، من فدك وخيبر وبنو النظير، ما ينتفى معه الوصف بدعوى أنه فقير، لكن كان في حكم الفقير. ليش؟ ها؟ إيه؟ يقول النبي كان يقول: ما أحب أن يكون عندي مثل أحد ذهب. عجيب يا أخي، نحن نرى الناس كلهم، أكثرهم أقصد، يتمنى الثراء، إيه؟ ويقول: اللهم صل على محمد، ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا، كما قال في حديث: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليالي وعندي منه شيء. عكس ما يفعله الناس اليوم، واحد يدعى يقال له: يا فلان ترى فلان فقير والثاني فقير، عندك زيادة أعطيهم. يقول مثلا: أنا من فاتحها جمعية خيرية، أنا أبي أستمتع بالمليارات، أشوفها بس كذا، أشوف 30 مليار. ذلك في الآية ذكر أنه يعد في العد عند الأثرياء، إيش يسمى؟ متعة، متعة نفسية وهمية. وش الآية اللي فيها عد الغني لماله؟ وجمع مالا وعدد، إيه، يحسب ما له أخلده، يقول اتصدق، يقول يتخيلها مباشرة، يجي للشيطان يتخيلها، يقول 3 مليار، 3 مليارين فاصلة تنزل، لا، 3 مليار، ما أبغى فاصلة، 9.99 مليار، به 3 يعده، متعة إنه يشوفه كبير رصيد، متعة، وهي متعة زائفة، يعده، يقول أبيه 3 مليار، شوية أبيه 4، يعد الشاشة لما نشوفها في الجوال إنه هذا يقوم يحس تعاش، إيه نعم، مو براضي يخرج الفقراء محتاجين منكوبين في منازلهم، وبيه ما بيعطيهم شيء، كم رامل يتصلون فيه وكذا، يقول: ما تيصل لنا، حنا بالشارع، أرجوك شفت أحد غني، أكلم بعض الأغنياء، أكلم، ولا المصالح كثير ما بعطي. وكانوا ينصحون، قيل قارون مفاتحه لتنوب العصبة من الرجال، يتمتع لما يشوف إيش هكذا أمواله، مفاتحه ما يقدر يشيلونها أمة من الرجال، فكيف الخزائن؟ وانصحونا أوتيته عن علم عندي، وما يعطي الفقراء، خسف الله بداره، ما شكر الله بالتوحيد، لم يشكره ولم ينفق من ماله الذي هو مال الله، الله حط عنده إيش؟
أمانة،
مثل الوديعة أمانة، يتصرف فيها كيف شاء الله، مو كيف شاء أنت، بالزكاة بي. ماله سبحانه جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين في الماء، أنت خليفة الله وماله تنفقه بإذنه، مو بكيفك تقدر تعد 3 مليار 90 مليار، ماله سبحانه، فأنفق مما جعلك مستخلف فيه، أنت وكيل أو كالوكيل فيه مستخلف. فانظر كيف النبي كان هديه، ما لو كان لي مثل أحد ذهب لسرني ألا تمر علي 3 ليالي وعندي منه شيء، إلا شيء أرصده لدين. إذن بهذا الحديث فهمت، ولم أكن يكون كلام مجرد حيرة لك، بدأت كلامك بأن الرسول يجوع أحيانا ما يجد الدقل، وجيت تقول كلام الشوكاني الله يرحمه نفى وصف كون النبي فقير، فجمع لك هذا الحديث، قال لو كان لي مثل أحد ذهب لسرني أن لا تمر علي 3 ليالي وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. واضح الآن؟ وإلا فتح عليه. خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. شاهد، وجعل رزقي، إذن كان يأتيه من الغنائم ما كان يسمى غني، جاءه لأنه له الخمس، خمس الخمس له النبي، فجاءه من أموال فدك وبن النضير ونحو ذلك، ما انتفى عنه الوصف بكونه فقير كما قال الشوكاني في فتح القدير رحمه الله. لكن ما يحب يكون في بيته شيء. في ما خرجه البخاري في باب تخطي الرقاب الصفوف لحاجة، يعني النبي عادته متعودين منه المصلين في مسجده من الصحابة، هو كان إمام المسجد النبوي، إنه يذكر الله بعد الصلاة ويطيل البقاء في المسجد، يذكر الله لأنه ما دام الرجل في مسجده بعد الصلاة يذكر الله، الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام بعد الصلاة جالس في المسجد. فعادته أنه أول ما يسلم يقعد يذكر الله. المرة ذيك تعجب الصحابة لأنه سلم والتفت، ربما ما كاد يجلس قليل إلا قام وتخطى الصفوف، وهذا التخطي في الصفوف يجوز لحاجة، تخطاها عكسيا يعني يروح لبيت عائشة وبيت أحد زوجاته. فرد على ما وقع في قلوبه من عجب، إيش خلى النبي يقوم ما يذكر الله العادة هذه في على عادته يعني؟ فالنبي هذه كانت عادته، ما يترك في قلبهم عجب إلا وأجابهم بالعلم. فقال لهم يعني الذي منعني من البقاء للذكر، والذكر مستحب، فعل ما هو أولى من المصالح المتعدية، فأخذ من الحديث تقديم المصلحة المتعدية على إيش؟
القاصرة، يتعارض مصلحتين تقدم. أرجحهما المتعدية. فالنبي لما سلم مصلحة قاصرة لنفسه أن يقعد يذكر الله، في مصلحة متعدية وش هي؟ قال ذكرت تبرا من ذهب، قطعة من ذهب في بيتي، فخفت لا تبقى ولا يعني توزع وأنساها أو أطيل على الفقير أن أعطيه. ففي هذا أيضا مباشرة المسكين وإعطاء، لا تأجل الشخص تبي تساعده أو كذا، لا تأجله بكرة، إن شاء الله يوم الأحد، إن شاء الله يوم الاثنين، بادر مباشرة بمساعدته معنويا وحسيا. شوف النبي ذكر المساعدة مباشرة، باشرة ما تمهل الأشخاص، باشر. الشيطان هو اللي خلق يقول له بعدين، ما يبيك تسوي الخير مباشرة. فالنبي قال ذكرت تبرة من ذهب فذهبت سويته، ما استنى كما يفعل البعض، يجي المسكين يقول تعال لي، يقول لك بكرة، يقول لك يا أخي جيعان الرجل يمكن ما عنده شيء في بيته، تقول له تعال لي بكرة، روح بس أعطيه، لا تمهله إذا كان عندك شيء. فالنبي فعل ذلك، فعل المصلحة المتعدية فترك الذكر. وفي هذا أصل لما يفعله بعض المشايخ، يسلم من الصلاة وعاد تذكر الله ويقوم ينطلق بكلمة، هل هذا يجوز؟ طيب فيه مصلحة لو يقعد يذكر الله، يقطع ذكره ويروح يكلم الناس، مصلحة متعددة أفضل من القاصر يقعد يذكر الله. لذلك يجي لبعض العامة المناكفين لغة العامة يقولوا يناكف، يناكف معناه يشاغب. يا أخي يا شيخ أذكر الله، أصبر أول شيء قبل سوي لنا كلمة. نقول هذه مصلحة متعدية عشان يستفيدون الناس قبل يخرجون، يسمعون شيء يفيدهم في هذا الباب. والنبي كلمهم بعد الحديبية، بعد فجر الحديبية، صلاة الصبح، وحدثهم أتدروا ما قال ربكم، قبل أن يصرف الصحابة في الغزو لمشاغلهم. تعرفون في صلح الحديبية عندهم مشاغل، مسافرين وين كانوا مع الرسول. ترى أبيك تتصور تصور صحيح، انتبه ترى الآن، انتبه معي، أنا وأنت من حبنا في الرسول يقول يا الله لو كنا عايشين فيه ربما يجي في قارن نقعد كذا نفرج عليه، بس نشيل عيننا منه، ايش تبي يا رسول الله، نروح ونجي معه. النبي ما كان يحب هذا، والله ما كان يحبه، يسميه ايش في نفسه، غلو ولا غلو ولا لا غلو. ما كان أكثر شيء صحبة له إلا من كان عين خادم له خاص يروح ويجي معه، أنس، والباقيين حتى أبو بكر الصديق اللي قال ما في أمن علي منه، هل كان ملازم، ملازم في كل مكان ويدخل معاه إلين يدخل على زوجته يترك يباشر حاجته ويطلع، لا لا لا. ما الدليل في هذا في أبو بكر؟ آخر حياة النبي لما توفي كان أبو بكر في داره بالسنة، تاجر أبو بكر، فما كان إيش وقتها، لأن كان فيه عند أبي بكر شيء من قوت عياله، يحتاج يروح ويجمع قوت عياله. لكن الفرق أنه ابن عمر، أبو عمر والصحابة لما كان يغيبوا عشان العمل يقضون ذلك بمن حضر، يقول إيش سمعت اليوم من الشيخ، إيش جاك تسجيل. فالفكرة هذه خاطئة لو كانت في ذهنك. كان بعض السلف كما في مسند أحمد ينهى أن يقول الرجل يا الله لو كنا عايشين في زمن النبي حطينا النبي فوق إيش روس، يعني خلينا يمشي كذا فوق ظهورنا ونمشي فيه. قال لا تقولوا هذا، فإن أناس في زمن النبي عاشوا مع النبي وكانوا حطب جهنم، فحمد الله أنك على الإسلام. أبو لهب عاصر النبي ويكذبه، الحمد لله. وأيضا احمد ربك لأنك أنت عاصر معاصر مشايخ في السنة تحبهم، غيرك يبغضهم ويتمنى موتهم، كما سجد واحد لما توفي الألباني بعض الصوفية سجد من الشكر من الفرحة بموت الألباني، أعوذ بالله. أي نعم، فاحمد الله أنك تحب مشايخ السنة وتحضر دروسهم هذا رأينا في غيرك من جماعة الإخوان والتبليغ والسورية واللي يسمونهم حدادية ينفرون المشايخ مدبرين على المشايخ، وأنت الله جعل لك نفس تحسن الظن في أهل العلم تجلس معهم تشق طريق الجنة، نعمة نعمة. هذه الهوى مشكلة، إذا جاء الهوى يصير عندك مثل المرض، ما ينفع فيك موعظة. الهوى أعوذ بالله من الهوى يهوي بصاحب في النار، الإنسان ما يسمع من أحد أي موعظة مهما قال كلمته ما يسمع منك، نسأل الله العافية ولا تتبعوا الهوى. المهم أنك حينئذ يا أخي الفاضل تشبه بأهل الجنة من جهة أن تسل من قلبك سخيمة الغل على إخوانك. قال إخوان على صور المتقابلين، ومن تشبه بهم صلتك بإخوانك. عايش لوحدك استغربت أخ كل يوم يحضر بالزاوية هناك غاب غاب غاب، أنا بنفسي اتصلت عليه وش بك؟ قال والله مريض بالمستشفى، رحت زرته. وين الطلاب عنه؟ فكانوا أهل الجنة يتزاورون بينهم يجلسون على سور المتقابلين يتقابلوا. قال النبي وجبت، قال الله وجبت محبي المتزاورين فيه، وصار فيه جفا وشح في الوقت، لدرجة أني مار أو كنت في المسجد أسمع واحد تو جاي الحي يقول لي واحد أنا بزورك في الله، فإذا به يقول ليش تزورني؟ وش عندك؟ إيش تبغى؟ كما يقول عامة سردرون مثلا، ترى السلام وراء كلام والكلام وراء حبحب، يعني بعدين تطلب مني شيء. يا أخي ليش كذا يا أخي؟ ما عندك ثقة إن في شيء اسمه الزيارة لله؟ إن عدمت يقول لي هذا بينتفع الآن بتعرف علي وشوي يقول ليش؟ حدد السبب يا أخي. زورك الله نعم، متى تتثاقل عن زيارته وتصرفه إذا عرفت أنه شخص يضيع الوقت وشخص مبتدع ابعده. وفي عمل أرجح ما تستطيع حاليا تكون مشغول فيه، إلى الأعمش كان يدق عليه أحد الباب يطلع نص جبته لابسها ونص ما لابسها يقول معليش يا شيخ طالع السلام عليكم يعرض. مهم فيه عوارض، لكن لازم تخصص وقت، لأن اللي زورك عليك حق، إذا بزوره خصص له وقت يستطيع يعني يستقبلك. وتذكر النبي نهى عن كلفة الضيف، وأنه لو استقبل في كاسة شاه يقبل. نعم المهم يتزاورون، هذه من صفاتهم، تشبه بهم حتى تعيش سعيد. تزاور مع إخوانك أحبهم في الله، انزع الغل عنك، حبهم في الله المقيمين للسنة، لا تدابر عنهم من غير موجب شرعي وتنفر عنهم من غير موجب شرعي. اي نعم. طيب ومن صفاتهم أهل الجنة ذكر أنهم يعني يتلذذون بأن يلهمون التسبيح تلذذا لا عملا، لأن التكليف سقط عنه. فهذا فيه أن من نعيم القلب الذكر، فتبي تكون في جنة في قلبك دائما تذكر الله تحس بجنة في قلبك. فهم مهم دار تكليف، دار تنعيم، مع ذلك يلهمون التسبيح للتلذذ، فإن هو نعيم الذكر لله، نعيم القلب. فأكثر من ذكر الله في الدنيا وانت في الإشارة سبحان الله الحمد لله. مثل شيخنا ابن باز ما يفتر أذكر اللسان من الذكر، والرسول كان يذكر الله على كل أحيانه كما في صحيح البخاري وغيره. ومن صفات أهل الجنة التي ينبغي ذكرها أنهم يلبسون أجمل الثياب، وأمشاطهم من إيش؟ من الذهب. فكذلك إن الله يحب الجميل، يحب الجمال، البس من ثيابك ما يكون جميلا، لأنك كنت تختار في الثياب في السوق في العرف، في العرف الشيء اللون المنفر أو الشكل الثوب المنفر لا تلبسه. ليش؟ إن الله جميل يحب الجمال. أجيبوني عن هذه المسألة لأنها تتردد في النفس عند بعض الناس. اثنين يصلون جنب بعض، واحد أعطى الله وسامة وإلى آخره، وآخر ما أعطي يعني شكلا ولا وسامة ولا إلى آخره. هل معنى ذلك أن الله يحب هذا المصلي أكثر من هذا؟ إذن الجمال الذاتي ولا الاختياري للشخص؟ اختياري، يجاهد نفسه لأن يلبس اللبس الذي يتعرف بالعرف وما يرى أن الناس يحبون مثله إذا نظروا إليه، لا لبس شهرة ولا لبس وساق ولا لبس تشبه بالكفار فيه، يلبس اللباس إيه؟ الجميل، لأن الله إيش؟ جميل، يحب الجمال. طيب، يعني هل من السنة ويكتب لك الملك أجر وأنت في محل الأحذية، طالع في الأحذية كذا، تجاهد نفسك على ما تستطيع وتستشير الزوجة معك، هذا أجمل هذا أجمل، هل تأخذ حسنة في اختيار الحذاء الأجمل ومتى؟ أسمح لي الكلمة وراك. نعم، صحيح، احتسب، مو لاجل يرضي الناس ويقولوا الناس يصيروا يحبوني ويقضوا لي مشى اشياء يتأنق ويحبون يشوفون المنظر الجميل، اخلاق تجاريه يعني تحبب للناس، لا، لان الله يحب منك التأنق، كما قال ابن عمرو بن الصلاح ان النفس مفطوره اصلا في فطرتها تحب الاناقه والجمال. طيب، الله جميل، اذا تختار باللباسك ما يكون جميلا، لذلك إخواننا بعضهم وكلهم اللي جوا من أوروبا أقول لهم لا، أنتم يعني لبستم لباس قومكم هناك ولا لبستم لباسنا، يلبس ثوب وتحت بنطلون باين شبر، مش هذا يا أخي اللباس منفر هذا، لا أنت لبست لباس قومك ولا لباس قومنا. فهو قال يمكن قال في نفسه يعني لا يجوع الضيف ولا يفنى الغنم، بنطلون تحت عشان أي واحد يشوفني يقول شوف في شبر بنطلون تحت، والثوب عشان إخواننا هنا يرضون أو جميل. لا يا أخي، البس اللبس العرفي الذي لا ينفر الناس منك إذا رأوك، العرف إنه اسمه لبس جميل. بعض الناس يبتلى مسكين ما عنده ذوق، هذا معذور إنه يحسب هذا جمال، خلاص مقاييسه ما خلاص هذا حدوده، لكن يؤجر على اجتهاده في الوصول لإيش؟ في مرضاة الله، أن الله يحب الجمال، فمسكين حسب هذا كذا جمال، يؤجر على قدر نيته في هذا الباب. أي نعم، لأن هذا الرزق يسمونه الأناقة وتناسب الألوان ونحو ذلك رزق من الله، مثل ما فلان يوهب الرسم، يوهب الشعر، يوهب حسن التألق، هذا موهبة من الله، حتى يتميز أهل الجمال في الاسم وفي شكلهم يتميزون عن بعض، الله جعلهم درجات، هم درجات عند الله المتقين. طيب، إذن البس ما يسمى في العرف أنه جميل، وأن تختار ثوبك وأن تختار كذا. البعض لا يهتم، يجيك في الصلاة لابس ثوب النوم، وحتى ثوب النوم اللابسه منفر، ليس له شكل جميل ولا. فالمقصود على المسلم أن يتشبه به الجنة في منطقهم، وهدوا إلى الطيب من القول، فطيب القول مع إخوانك في الدنيا، لأن أهل الجنة طيب أقوالهم ولا يتكلمون باللغو. فكل ما تشبهت بصفة أهل الجنة الذي هم فيها تعيش سعيدا، كلما تبتعدت عن صفة أهل الجنة يكون في قلبك من الشقاء بقدر ما ابتعدت عن صفاتهم الممكن فعلها، في أشياء ما يمكن فعلها، يقول أنا بتشبه بهم بصير طويل، طولي 77 ذراع، ما يقدر هذا، خلق ما تدخل فيه. طيب، إذن بهذه المناسبة ما حكم التطويل؟ ما حد يجيب التطويل، إنه يروح عند دكتور في ألمانيا أو في هذا ينشر سيقانه، أعوذ بالله، أيوة، ويركب مثل القبضة كذا ساك ويلحمهم، فجأة أخونا نعرف ونسلم عليه كذا، جينا كذا طال، لا إله إلا الله، أي، ويبدأ أنت وش شون لا نشوف، طول حاله، أي طول حاله، يعني حط دعامات طبيعية، يعني كالطبيعية مو كعب، هذا تدليس كون المرأة تخطب تكون قصيرة مسكينة، تلبس طويل وتحت كعب كذا تدخل طويلة، هي بيها قدم العصير شيل الكعب راح ما يجوز. لكن كلامنا في إيش؟ تغيير إنه يصير أصلي، التطويل أصلي، يحط دعامات في السيقالة ويتدرب عاد يسمونها تأهيل هذا الطبي عش طبيعي لين يمشي خلاص عادي صار. والله يعرف هذا توأم ولا هو إيه هو بس طال على وجود هذا ما حكمه؟ أصبر نشوف يا ما حكمه. طيب يقول لك كيف تقول ما يجوز؟ يجوز لبس الكعب العالي؟ أي لا يجوز طبعا، لأن تدخل في أصل الخلقة. أمين؟ تدخل في أصل خلقة الله. طيب وبعد هذه التقدمة نقرأ ما تبقى صفحة